زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصدق الحديث كتاب الله، فيه خبر من قبلنا، ونبأ من بعدنا، وحكم ما بيننا. جعل الله فيه من العجائب ما تتحير منه القلوب، وما تنصت إليه الأسماع، بهر الإنس والجن. فقالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ووقف المشركون يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتحيرون. تحدى الله من يأتي بمثل هذا القرآن، فلم يستطع أحد على مر القرون. يا عبد الله، يا مسلم، هل لك في تذوق كلام الله؟ هل لك في الاستمتاع بكلام الله؟ كيف ننتقل من السماع إلى الاستماع إلى الاستمتاع؟ الاستمتاع بكلام الله أيها المسلمون يكون بمعرفة معناه والتدبر فيه، فإنك والله لا ترى كلمة إلا ولها معنى، ولا سياقا إلا وله مدلول، ولا تقديما ولا تأخيرا إلا وله مغزى. أنت تقرأ مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. والأصل في الجملة في اللغة العربية أن يأتي الفعل أولا، أي نعبد إياك. فلماذا قدم المفعول به إياك ثم أتى بالفعل نعبد؟ قال العلماء: لإرادة الحصر، يعني حصر العبادة بالله عز وجل، فلا نعبد غيرك. فهذا الفرق بين إياك نعبد ونعبد إياك. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت. لكن لما أتى إلى قوله اهدنا الصراط، ما قال إياك اهدنا، قال اهدنا على الترتيب المعهود الفعل أولا. لماذا؟ لأن الهداية ليست محصورة فينا فيهدينا ويهدي غيرنا، وأن هدايته عامة شاملة. ولذلك لما قال الأعرابي ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال عليه الصلاة والسلام: حجرت واسعة. يا عبد الله، تأمل ما فيه من هذه العجائب في الترتيب في النزول. أوحى الله إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثلاثة أماكن للنحل معتادة تصنع فيها عسلها. لكن هذا الذكر في الآية ليس اعتباطيا، فإنه بدأ بالأعلى فقال: من الجبال بيوتا، ثم نزل: ومن الشجر، فترى خلايا النحل مجتمعة أحيانا في أعالي الشجر، ومما يعرشون تحت مما يصنعه الناس لها. وإذا نظرت في قوله عز وجل في تحريم الإتيان في الحيض وأنه أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى للطرفين ولأطراف أخرى، أذى مطلقا. قال بعد ذلك: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ يطهرن فعل لا إرادة لهن فيه، وهو انقطاع الدم. تطهرن فعل لهن إرادة فيه، وهو الاغتسال. يطهرن من طهر الثلاثي وتطهرن من تطهر الخماسي. فتأمل البلاغة في هذا القرآن لتعرف أنه يذكر حتى المراحل التي تمر على الترتيب حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا واغتسلنا فلا يجوز إتيانها إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال بعده. قال سبحانه وتعالى أيضا عن إعجاز القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال في موضع آخر: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فلماذا قدم الإنس هناك وقدم الجن هنا؟ هناك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وهنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الجواب: لأنه من جهة الفصاحة والبلاغة الإنس أقدر، فقدم ذكرهم في التحدي في القرآن لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والجن في الطيران والنفوذ والاختراق والعلو أقدر من الإنس، فلما صار التحدي في قضية الاختراق في اليوم الآخر لما تحاصر الملائكة الجن والإنس بدأ بالجن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني وأنتم تحت الحصار فانفذوا. وإذا سرت في القرآن ترى عجبا في ذكر الأخبار، ففي قصة يوسف عليه السلام ترى للقميص شأنا عجيبا. ففي أول القصة لما أراد إخوة يوسف أن يأخذوه ولإقناع الأب الذي يحب يوسف ويحب أن يكون له نصيب من تغيير الجو، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فلما ذهبوا به وجعلوه في غيابة الجب ورجعوا إلى أبيهم بقميص عليه دم كذب وزعموا أن الذئب أكله، ونظر يعقوب في القميص فلم يجد فيه أثرا من تقطيع أو مخالب هذا الذئب، قال فصبر جميل. قال يعقوب عليه السلام مشككا في كلام أولاده مصبرا لنفسه، فكان القميص في أول القصة قميص عليه دم كذب. فإذا سرت في القصة ترى أن امرأة العزيز لما طاردت يوسف وهو يهرب منها وهي تريد الفاحشة قدت قميصه من دبر من الخلف، أمسكت به فانقطع مع الشد والجذب والهروب، فكان القميص دليلا على براءة يوسف لأنه في المقدمة وهي تجري وراءه ليصطدما بزوجها عند الباب شاهدا على ما يحصل أمامه. فكان القميص في أول القصة فيه القرائن على كذب إخوته، وبعد ذلك فيه الدليل والقرينة على براءة يوسف. فإذا سرت في القصة وجدت للقميص شأنا عجبا آخر لما أمر يوسف إخوته أن يذهبوا بالقميص بعد انكشاف الحقائق ليلقوه على وجه يعقوب ليكون له أثر ومعجزة من الله بارتداد بصره إليه نتيجة إلقاء قميص ابنه على وجهه، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يرتد يرجع بصيرا. إذن كان لذلك القميص شأن عجيب يذكره لنا القرآن. ولو تأملت يا عبد الله في كل كلمة ماذا تعني، فإن الخبر لما انتشر في المدينة ماذا قالت النسوة؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذه كلمات متوالية لكن لكل كلمة مدلول. امرأة الزنا قبيح ومن المرأة أقبح، فعندما يقول امرأة فهناك قبح في الجرم لأنه وقع من امرأة. ولذلك الله عز وجل لما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبدأ بالزانية لأنه قبيح منهما ومن المرأة صاحبة الحياء أقبح. امرأة العزيز، إذن هذه متزوجة، والزنا من المتزوجة أقبح. العزيز زوجها رفيع القدر في البلد، صاحب شأن، والجرم والزنا من صاحبة القدر الرفيع أقبح منه من صاحبة القدر الوضيع عند الناس، لأن تلك يردها سمعتها مكانتها، لكن هذا كله ما ردها. امرأة العزيز تراود، عجبا، المراودة في الحرام قبيحة، لكن لما تأتي من المرأة أقبح، لأن العادة أن المرأة مطلوبة والزاني هو الطالب، الرجل هو الطالب، لكن أن تأتي المراودة من المرأة أقبح. امرأة العزيز تراود فتاها، هل راودت واحدا من طبقتها الاجتماعية؟ من الذي راودته؟ فتاة مملوكة خادمة، فما أقبح هذا الفعل منها. انظروا كيف دلت الكلمات على قبح الجرم بترتيب محكم. امرأة العزيز تراود فتاها، نظم عجيب، لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا. وبمثل هذه الدلالات مر الأصمعي رحمه الله في الصحراء بجارية من الأعراب قد حملت قربة ماء فغلبتها فوقعت فانكسرت، انكسر فمها، فقالت مستغيثة به: يا عمي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: ويحك، ما أفصحك. قالت: ليست الفصاحة هنا، الفصاحة في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فذكر خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. قالت الجارية: ما هما الخبران؟ أوحينا إلى أم موسى. الخبر الثاني: فإذا خفت عليه، يعني ستخاف، فماذا ستفعل حين تخاف؟ الأمران: فألقيه في اليم. بعد الأمر الأول أرضعيه، إذن أرضعيه، ألقيه، أمران، نهيان: ولا تخافي ولا تحزني، بشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية وجيزة، خبران وأمران ونهيان وبشارتان. وتأمل في كلام النملة التي مر عليها سليمان وجنوده، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، يا نداء، أيها تنبيه، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت، وهم لا يشعرون أعذرت. وبينت عذر نبي الله سليمان أن هذا لو حصل فهو معذور بأنهم لم ينتبهوا. فصاحة في القرآن ما بعدها فصاحة، ولا يأتي بمثل هذا بشر إطلاقا. حتى ختم الآيات له دلالات. ولذلك قرأ الأصمعي مرة في مجلس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعرابي بجانب: هذا كلام من؟ قال: هذا كلام الله. قال: ليس هذا بكلام الله. فانتبه الأصمعي وأعاد الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: هذا كلام الله. قال: تقرأ القرآن يعني تحفظه؟ قال: لا. قال: كيف علمته؟ قال: هذا ليس موضع رحمة فيغفر، ولكنه موضع عزة فيحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تنتهي بغفور رحيم؟ لا يمكن. لكن عزيز حكيم؟ نعم. إنه القرآن يا عباد الله، اللهم اجعلنا له تالين وبه عاملين وعليه مقبلين، اجعلنا من أهلك أهل القرآن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، والسراج المنير، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن القرآن مأدبة عظيمة، فمن الذي يريد أن يطعم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني مذتكر يتذكر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ دعانا الله للقرآن، هل أقبلنا عليه؟ يا مسلم، لا يمكن أن تتدبر إلا إذا عرفت المعنى، ولا تعرف المعنى إلا إذا قرأت التفسير. وهناك معرفة للمعنى وتدبر ومدارسة، فما أجمل أن نحيي حلقات المدارسة في بيوتنا مع أهلينا وأولادنا، وأن نوقفهم عند معاني الآيات. ما هو المقصود الرباني من هذه الآيات؟ إنها والله حلاوة عظيمة، حلاوة الاستمتاع بمعاني الآيات. لقد بهر الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. حرف واحد، حرف واحد فيه فرق كبير، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الفرق التاء، لماذا حذفت هنا وذكرت هنا؟ أي العملين أشد وأصعب، ارتقاء السد من فوق أم نقب السد وخرق السد؟ لا شك أن نقبه أصعب وأشد. لماذا؟ لأن ذا القرنين رحمه الله لما أمر تلك الأمة المتخلفة الذين لا يكادون يفقهون قوله بخطة عمل هندسية محكمة يعلمهم فيها صنعة، وأن يجعلوا هذه القطع فوق بعضها ثم يوقدوا النار بالمنافخ فصارت قطعة واحدة، ثم قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. فتخيل سبيكة حديد هائلة ملبسة بنحاس، هذه أقوى السبائك في العالم، فاختراقها صعب جدا. ولذلك قال في العملين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فقابل الأخف بالأخف والأشد بالأشد في بلاغة قرآنية عظيمة لا يمكن أن يوجد لها مثيل، حتى في عرض الآيات، حتى في اختصار الأحداث. في نهاية قصة نوح: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والفعل المبني للمجهول والخبر والدعاء في آخر الآية. إنه عجب، جمل قصيرة متوالية، جمل قصيرة متوالية فيها ملخص عظيم لا لو أراد كاتب أن يكتب نهاية القصة لا يمكن أن تكفيه هذه الكلمات إطلاقا. أقبلوا على كتاب الله أنتم وأولادكم ليكن للأسرة نصيب من هذا الاستمتاع، والله وإلا سنرحل على الدنيا وما ذقنا ألذ ما فيها استطعام القرآن والعبادة. ولذلك لا نتعجب إذا قيل فلان من السلف لما أدخل بزوجتي قام يصلي الركعتين ذهب إلى الفجر، قالوا المرأة تنتظر، قال أذهلتني عجائب القرآن، طرن بقلبي ولبي انشغل عن المرأة. لماذا؟ لأن هنالك استطعام تذوق لهذه الآية. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا هذا الكتاب وفقهنا فيه، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن ومن خاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغيث إخواننا المستضعفين. اللهم أغث المسلمين في الشام وبورما وفلسطين وسائر الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم طال البلاء، اللهم اشتد الكرب، وأنت سميع الدعاء وأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك رفع البلاء فاكشف الغمة يا أرحم الراحمين. اللهم قد نزل بإخواننا من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، وأنت الرحيم الرحمن القوي العزيز، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اكشف ما نزل بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء يا سميع الدعاء. اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب